بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، يقول الإمام البربهاري رحمه الله تعالى عليه، قال: فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع ربقة الإسلام من عنقه وكان ضالا مضلا. بعدما ذكر الإمام البربهاري المصنف رحمة الله تعالى عليه أمر لزوم الجماعة، وقد ذكرنا أدلة ذلك من سنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وفي تلكم النصوص النبوية يظهر المصالح والمنافع التي من أجلها أمر الناس بلزوم الجماعة. فقد سمعتم حديث حذيفة بن اليمان، والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يحثه ويأمره بأن يلزم جماعة المسلمين، لا سيما وهو يذكر له ذلك الزمن الذي يكثر فيه الشر وتكثر فيه الفتن. فبهذا نعلم بأن لزوم الجماعة عصمة ووقاية وسترة من الوقوع في الزلل والخطأ والفتن والمحن والضلالات والأهواء التي تعم ذلك الزمن الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والذي أمر به حذيفة بن اليمان أن يلزم في ذلك الوقت الجماعة. والنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: لا تجتمع أمتي على ضلالة، لا تجتمع أمتي على ضلالة. فلذلك نعلم العصمة الذي تؤدي إليه الجماعة ونزوم الجماعة. وسمعتم كذلك حديث عمر بن الخطاب، وأن فيه أن من أراد الجماعة من أراد الجنة فعليه أن يلزم الجماعة. فلزوم الجماعة طريق يؤدي إلى دخول الجنة، وكذلك فيه أن الشيطان يكون أبعد. إذا كان الإنسان في جماعة فالشيطان أبعد، وإذا كان منفردا فالشيطان إليه أقرب. وكذلك علمتم وعد الله، وعد الله سبحانه وتعالى بالنصرة والتأييد، كما قال صلى الله عليه وسلم: ويد الله مع الجماعة، ويد الله مع الجماعة، إلى غير ذلك من الفوائد والمصالح المستنبطة والمأخوذة من تلكم النصوص وغير تلكم النصوص التي لم تذكر. فهذا يدل على أن لزوم الجماعة يؤدي إلى تلكم الخيرات وإلى تلكم المصالح، ويجنب الأمة المفاسد والشرور والفتن إلى غير ذلك. ثم ذكر المصنف رحمة الله تعالى عليه مسألة الفرقة والابتعاد عن الجماعة، وقد ذكر ربنا عز وجل ونبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم الوعيد الشديد لمن فارق الجماعة: وما ذاك إلا لأن مفارقة الجماعة والتفرق والتحزب والتشتت يؤدي إلى المفاسد بهذه الأمة وإيقاع المصائب والفتن. قال ربنا سبحانه وتعالى: شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه، أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه. فإقامة الدين ألفة واجتماع وقوة ونصرة وتأييد من الله سبحانه وتعالى. والدين قد دل على وجوب الجماعة نصا ومعنى. أما نصا فقد سمعتم بعض تلكم النصوص، أما معنى فبالصلاة وبالجمع وبالجهاد وبالحج تتآلف القلوب وتجتمع أبدان المسلمين. ففي ذلك دليل على أن الدين يأمر بالاجتماع، وأما التفرق فهو أمر محظور لا يزيد المتفرقين إلا ضعفا وشتاتا وتفرقا، وكذلك يوقع بينهم الحسد والبغضاء، وكذلك سبب يتقوى به أعداء الدين على المسلمين، سبب يتقوى به أعداء الدين على المسلمين. وكما قال سبحانه وتعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. وأولئك لهم عذاب عظيم. لماذا هذا العذاب العظيم؟ ولماذا تلكم العقوبة العظيمة؟ بسبب أن المتفرقين والمختلفين إذا كانوا يعلمون بأن التفرق والتشتت والتمزق والتحزب والتكتل بأنه أمر منهي عنه من بعد ما جاءهم البينات، فعندهم البينات القاطعة والبراهين الواضحة، وعندهم العلم بأنه لا يجوز مفارقة الجماعة، ولا يجوز التحزب، ولا يجوز التكتل، ولا يجوز التجمع مفارقة لجماعة المسلمين، يعلمون. فلما علموا ذلك كانت العاقبة وخيمة، وأولئك لهم عذاب عظيم، بخلاف الجاهل الذي لا يعلم ولم تأته البينات ولم يعرف الأدلة الواضحة بأن التفرق والتحزب بأنه أمر محظور منهي محرم. فهؤلاء لما علموا فإن العذاب ازداد عليهم وعظمت العقوبة. وقال سبحانه وتعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. ومن يشاقق أي يخالف، ومن يشاقق الرسول يخالف الرسول في حياته ويخالفه بعد موته، يخالف سنته ويجتنب العمل والانقياد والامتثال لسنته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، من بعد ما تبين له الهدى، من بعد ما تبين له الهدى. فالعقوبة تكون عظيمة لأن الهدى قد بلغه والحجة وصلت إليه، فصار على علم وعلى معرفة بأن هذا خلاف السنة فأتى به، وبأن هذا السنة فتركه، وله ما تولى. هذا هو الخذلان من الله سبحانه وتعالى. وله ما تولى أي أن الله عز وجل يكله إلى نفسه، ويكله إلى عمله، ويكله إلى ما اختار. فبهذا نعلم بأن العقوبة تكون عظيمة إذا كانت المخالفة والفرقة عن علم وعن هدى وعن بصيرة ومعرفة بالدين. وقال سبحانه وتعالى: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. فهذه الأدلة فيها النهي عن التفرق وعن التمزق وعن اتخاذ المسلمين طوائف وفرق وأحزاب، كل لديه من العلوم ومن المعارف ما يفرح بها وما يظن بأنه خير من غيره وبأنه على الحق من غيره وأن غيره على الباطل. وكما قال سبحانه وتعالى: وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون. فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا فتقطعوا امرهم اي دينهم، الامر هو الدين، فتقطعوا امرهم بينهم زبرا اي قطعا وطوائف واحزاب، كل حزب بما لديهم فريقون، كل حزب وكل طائفة وكل فرقة بما لديها من العلم والدين فرحون بذلك. لماذا؟ لأنهم على شبهات وعلى بدع، وصاحب الشبهات وصاحب البدع يظن بأنه على دين وبأنه على معرفة وبأنه على سنة، فبهذا يفرح بما لديه. وقال سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن دينه، ولا تتبعوا السبل، ها ايش قلت انا، ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، فتفرق بكم عن سبيله. فبهذا نعلم بأن النصوص الكثيرة المتكاثرة من القرآن تدل على تحريم الفرقة، وكذلك تحريم اجتناب الجماعة، الواجب هو لزوم الجماعة. وهكذا سنة نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم موافقة لكتاب الله عز وجل في هذا الأمر، فقد جاءت فيها النصوص المتكاثرة في تحريم الفرقة والابتعاد عن الجماعة. فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم خط لهم خطا، خط لهم خطا فقال هذا سبيل الله، هذا دين الله، وهذا الطريق المؤدي إلى مرضات الله وإلى شرع الله وإلى أحكام الله، ثم خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، خط خطوطا عن يمينه وعن شماله، عن يمين ذلك الخط وعن شمال ذلك الخط، ثم قال هذه سبل على كل سبيل شيطان يدعو إليه، يدعو إليه. ثم تلا قوله سبحانه وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وعن أبيه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال من رأى من أمينه شيئا يكرهه فليصبر عليه، فإنه من فارق الجماعة شبرا فمات، مات ميتة جاهلية. من رأى من أميره من سلطانه من رئيسه شيئا يكرهه فليصبر، يعني لا يخرج ولا يمتنع ولا يأبى عن الحكم والتحاكم والرضا به سلطانا وأميرا، وكذلك لزوم الطاعة والسمع فيما يأمر به من المعروف. فمن رأى من أميره شيئا يكرهه فعليه الصبر، وألا يقاتل وألا ينابذ وألا ينازع، وإنما عليه أن يصبر وأن يكل الأمر إلى الله سبحانه وتعالى، فإنه من فارق الجماعة، ها هنا جاء الوعيد الشديد الأكيد، فإنه من فارق الجماعة شبرا أي فارق الجماعة ولو بشيء يسير ومات، فإن ميتته تكون جاهلية. ما معنى ذلك؟ معنى ذلك أنه يموت كما يموت أهل الجاهلية. كيف يموت أهل الجاهلية؟ قبل أن يبعث النبي صلى الله عليه وسلم يموتون على فرقة وعلى شحناء وعلى بغضاء، ليس لهم جماعة وليس لهم أمير يرجعون إليه، كانوا في تمزق وتشتت وكانوا في شحناء وبغضاء، وكان هذا يقتل هذا وهذا يأخذ مال هذا إلى غير ذلك. فالقوي والمتمكن هو الذي يتسلط على الضعفاء. وليس معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم مات ميتة جاهلية أي أنه يموت على الكفر، لا، وإنما المراد كما سمعتم بأنه يموت كما يموت أهل الجاهلية، ليس لهم جماعة وليس لهم كذلك إمام. وروى الإمام أحمد في مسنده من حديث فضالة ابن عبيد الأنصاري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ثلاثة لا تسأل عنهم، ثلاثة لا تسأل عنهم: رجل فارق الجماعة وعصى إمامه، رجل فارق الجماعة وعصى إمامه، عصى الملك والرئيس والأمير عصى ومات عاصيا، هذا الأول. ثلاثة لا تسأل عنهم، ما معنى لا تسأل عنهم؟ أي أنهم واقعون في عذاب عظيم وحالتهم شنيعة وعقابهم وخيم، لا تسأل عنهم، هذه كناية عن شناعة الحال وعظيم العقوبة. رجل فارق الجماعة وعصى إماما ومات عاصيا، وعبد أو أمة أبق فمات، أبق بمعنى شرد وهرب عن سيده، وامرأة غاب عنها زوجها وقد كفاها مؤنة الدنيا فتبرجت بعده. وروى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: لا يحل دم امرئ، دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله إلا بإحدى ثلاث: السيد الزاني، السيد أي المحصن الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه المفارق للجماعة. فهؤلاء كما هو نص في هذا الحديث بأنه يباح دم المفارق للجماعة، وبأنه يراق دمه، وبأنه يقاتل، فمن كان هذا شأنه وهذه حاله وجب قتاله وإراقة دمه من قبل ولي الأمر والسلطان. ولهذا قال أبو عمر ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في كتابه تمهيد قال: والأحاديث المرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كلها توجب أن من شق العصا، أن من شق عصا المسلمين وفارق الجماعة وأبى أن يطيع إمامه فإن ذلك يوجب أن يراق دمه وأن يقتل، أن يراق دمه وأن يقتل. هذا كلام بنحو كلام ابن عبد البر رحمة الله تعالى عليه في كتابه التمهيد بعد أن ذكر الأحاديث من السنة، ذكر جملة من أحاديث السنة في مفارقة الجماعة، ثم قال بهذا الكلام بأن هذه الأحاديث المرفوعة توجب أن يراق دم من فارق الجماعة ومن كذلك خرج وامتنع عن الاحتكام إلى السلطان وطاعة السلطان وأراد أن يشق عصا المسلمين. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: فإن قيل أتى باعتراف، فإن قيل: أليس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول: أمنت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وإني رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. يعني لربما معترض يعترض: كيف تقتلون المفارق للجماعة وهو يشهد أن لا إله إلا الله، وهو يشهد أن محمدا رسول الله. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من فعل ذلك أو قال ذلك فهو معصوم الدم، حرام المال، فكيف أنتم تقتلونه وتوجبون قتله وإراقة دمه، مع أن هذا المفارق يشهد أن لا إله إلا الله ويشهد أن محمد رسول الله، فما الجواب؟ قال رحمة الله تعالى عليه: قال أليس أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه لما مات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وصار خليفة للمسلمين، امتنعت طائفة عن دفع وإتيان الزكاة، وقالوا بأن الرسول صلى الله عليه وسلم قد مات، وأن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي تجلب له الزكاة، فامتنعوا عن الزكاة، فقاتلهم وأمر أبو بكر بقتالهم، فاعترض بعض الصحابة عمر بن الخطاب وقال لأبي بكر: كيف نقاتلهم والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم، فكيف نقاتلهم؟ فقال أبو بكر: إلا بحقها، إلا بحقنا، يعني بأن من حقوق ولوازم وشروط لا إله إلا الله أداء الزكاة ودفع الزكاة وإخراج الزكاة، فإن من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بالزكاة فهو قد نقص شيئا من حقوق لا إله إلا الله ومن لوازم لا إله إلا الله، فإذا لا يعصم وكذلك يقاتل. فقال ابن عبد البر: فإن مفارق الجماعة والذي يريد شق عصا المسلمين والذي يمتنع من طاعة عن طاعة الأمير فإنه يفسد في الأرض، وبإفساده في الأرض فإن ذلك من عدم التزام بحقوق وواجبات وشروط ولوازم لا إله إلا الله، فهذا يقاتل كما قاتل أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه هؤلاء الذين امتنعوا عن الزكاة. فالمسألة واحدة ولا تعارض بين مثل هذه الأحاديث. ثم قال رحمة الله تعالى عليه: قال: فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه، فقد خلع رفقة الإسلام، يشير إلى الحديث الذي سبق معنا، حديث الحارث الأشعري، أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: فمن فارق الجماعة قيد شبر فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه إلا أن يرجع، فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. من هي الرفقة؟ الرفقة هي عبارة عن عروة، يعني شيء من الحديد كالطوق يجعل في عنق البهائم وفي كذلك أيدي البهائم كي لا تشرد ولا تفر، فشبه الإسلام وشرائع الإسلام بالرفقة، بهذه العروة التي كالطوق التي تجعل في العنق، فإن من فارق الجماعة فإنه قد خلع هذه الرفقة من عنقه وترك شرائع الإسلام ولم يلتزم بأوامر الإسلام. قال رحمه الله: قال: وكان ضالا مضلا، وكان ضالا مضلا. الضال هو من الفعل الثلاثي ضل، هو اسم فاعل من الفعل الثلاثي ضل، يضل، يقال ضل عن الطريق أي زل عنه ولم يهتدي إليه، زل عن الطريق ولم يهتدي إليه. فالضال شرعا هو المنحرف عن دين الله الحنيف، هو المنحرف عن دين الله الحنيف. فمن انحرف عن دين الله الحنيف فهو ضال، فهو ضال، لم يهتدي إلى الطريق الشرعي وزل عن الطريق الشرعي. وقوله مضلا، مضلا هو اسم فاعل من الفعل الرباعي أضل يضل، أضل يضل، فهو مضل، فهو مضل. يعني إذا دعا الناس إلى ضلالته وإلى انحرافه فهذا مضل، فهو ضال في نفسه مضل لغيره، وداع الناس إلى بدعته وإلى انحرافه. وها هنا فائدة ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية وكذلك الشاطبي في كتابه الاعتصام، وهو أن من أخف أوصاف المبتدعة الفرقة، من أخف أوصاف المبتدعة الفرقة، فلا تذكر المبتدعة إلا ويلزم عند ابتداعهم الفرقة، كما أن من خصائص أهل السنة الجماعة. ولهذا تجد الناس يقولون أهل السنة والجماعة، لأن من خصائص أهل السنة الاجتماع والتآلف، ومن خصائص أهل البدع الفرقة، ولهذا يقال أهل البدع والفرقة ويقال أهل السنة والجماعة. فحصل الأمر أن المفارق للجماعة إنما هم أهل البدع وأهل الضلال وأهل الأهواء والانحرافات، هؤلاء الذين يفارقون الجماعة، وهؤلاء الذين يجتنبون لزوم منهج الجماعة. وهذا الذي أخبر عنه الإمام البربهاري من الفرقة واجتناب الجماعة قد ذكره النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في عدة أحاديث. يخبر النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن وقوع الفرقة وعن وقوع التحزب وعن وقوع التكتل، فقد جاء في مسند الإمام أحمد عن أبي عامر عبد الله ابن لحي رحمة الله تعالى عليه قال حججنا مع معاوية ابن أبي سفيان رضي الله تعالى عنه وعن أبيه، قال فلما قدمنا مكة قام معاوية حين صلى صلاة الظهر فقال إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إن أهل الكتابين افترقوا على 72 ملة، وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة. قال أحد الرواة في مسند الإمام أحمد قال يعني الأهواء الذين سيفترقون هم أهل البدع والأهواء. قال وإن هذه الأمة ستفترق على 73 ملة كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة. والحديث حسن بمجموع طرقه، وحسنه شيخنا الوادعي رحمة الله تعالى عليه في كتابه دلائل النبوة. ونقف وقفة عند هذا الحديث العظيم ونذكر شيئا من مسائله ومن فوائده. من مسائله وفوائده أن هذا الحديث من معجزات النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن دلائل نبوته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإنه أخبر عن أمر مغيب فوقع كما أخبر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ولهذا ذكره شيخنا الواضعي كما سمعت في كتابه دلائل النبوة، في كتابه دلائل النبوة. المسألة والفائدة الثانية في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم إن هذه الأمة ستفترق، إن هذه الأمة، أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثلاث: أمة اتباع، وأمة إجابة، وأمة دعوة. وكل واحدة منها أخص من الأخرى. أمة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم على هذه الثلاثة الأقسام: أمة اتباع. من هم أمة الاتباع؟ أمة الاتباع هم أهل العلم والعمل، هم أهل العلم والعمل، فهم متبعون للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ملتزمون لشرعه ومنهجه وأوامره، منقادون لكتاب ربهم عز وجل. يقال لهذه أمة الاتباع. الأمة الثانية هي أمة الإجابة، وهم المسلمون مطلقا، المسلمون مطلقا. الأمة الثالثة هم أمة الدعوة، وهم من عدا المسلمين، يعني الكفار. الكفار يقال لهم أمة الدعوة لأنهم يدعون إلى الإسلام. وأمة الإجابة لأنهم استجابوا لأمر نبيهم صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن منهم من يعمل ومنهم من لا يعمل، فهم مسلمون مطلقا، هم مسلمون. فقول صلى الله عليه وسلم إن هذه الأمة ستفترق، هل هي أمة الاتباع أم أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ من يقول؟ ها؟ أمة الاتباع؟ ها؟ أمة الدعوة؟ ها؟ أمة الإجابة. الصواب أمة الإجابة، الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. ما الدليل؟ أمة الاتباع هذا بعيد، كيف أمة الاتباع هم الذين يفترقون؟ الذين هم ملتزمون بشرع الله، ملتزمون بأوامر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لكن هل يراد بذلك أمة الإجابة أم أمة الدعوة؟ الصواب أنهم أمة الإجابة الذين استجابوا لشرع الله، ولا يراد بأنهم أمة الدعوة. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد ذكر بأن أمة الدعوة بأنها افترقت إلى 72 فرقة، اليهود والنصارى افترقوا إلى 72 فرقة. بقيت أمة الإجابة الذين استجابوا للنبي صلى الله عليه وسلم، فهؤلاء الذين يفترقون إلى 73 فرقة. المسألة أو الفائدة الثالثة في بيان شعار أهل الفرقة والهلاك، ما هو شعارهم وما هي علامتهم؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يذكر لنا بأن 72 فرقة سوف تفارق الجماعة الأم، يفارقون أهل السنة، يفارقون الصحابة، ويفارقون كذلك التابعين لهم بإحسان إلى يوم القيامة. فهم 72 فرقة، شعارهم وعلامتهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: مفارقتهم للكتاب والسنة والإجماع. علامة الفرق الهالكة 72 فرقة، علامتهم وشعارهم مفارقة الكتاب والسنة والإجماع. فمنهم من يفارق الكل، ومنهم من يفارق البعض، فمستكثر ومقل في هذا الجانب من قبل الفرقة الهالكة. المسألة الرابعة: متى يخرج الرجل عن دائرة أهل السنة والجماعة. متى يخرج الرجل عن دائرة أهل السنة والجماعة؟ متى يخرج عن الجماعة؟ ومتى يخرج عن الفرقة الناجية؟ ومتى يخرج عن طريقة السلف الصالح فيصير إلى أهل البدع والأهواء؟ ذكر هذه الفائدة الشاطبي في كتابه الاعتصام، ذكر هذه الفائدة الشاطبي في كتابه الاعتصام، وقال بأن الرجل يخرج عن الجماعة والسنة إلى البدعة إذا خالف في أصل من أصول أهل السنة والجماعة وقاعدة من قواعدهم، إذا فارق وخالف الجماعة والسنة بأن استمسك بأصل من الأصول وخالف أصلا من أصول أهل السنة والجماعة وصار بذلك منحازا مجتنبا لأصل من أصول أهل السنة والجماعة ولا يقول به، فها هنا يقال بأنه مبتدع. فمثلا من خالف أهل السنة والجماعة في باب أسماء الله وصفاته، هذا أصل عظيم من أصول أهل السنة والجماعة، أو فارقهم في القول بالقدر، أو فارقهم في الإيمان باليوم الآخر إلى غير ذلك. فمن فارق أهل السنة والجماعة في أصل من أصولهم فإنه مبتدع ضال، خارج عن السنة وخارج عن الجماعة. وكذلك ذكر الشاطبي الذي يكثر من المخالفات الجزئية، يكثر من المخالفات الجزئية، لا يخالف في أصل من الأصول وفي قاعدة من القواعد، لا، لكن يخالف في كثير من الجزئيات. تجد مثلا يخالف في مسألة من مسائل الأسماء، أسماء الله، وفي مسألة من مسائل صفات الله، وفي مسألة من مسائل القدر، وفي مسألة من مسائل الإيمان بالله، وفي مسألة من مسائل الإيمان بالملائكة، وفي مسألة من مسائل الإيمان بالرسل، وهلم جرا. تكثر عليه المخالفات في الجزئيات مع أنه من حيث الجملة هو يقر بهذه الأصول، يقر بهذه الأصول، لكن كثرت المخالفات فبهذا شذ عن الجماعة وخرج كذلك عن السنة. المسألة والفائدة الخامسة في قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم على 73 فرقة، على 73 فرقة. اختلف العلماء في هذا التحديد، اختلف العلماء في هذا التحديد، هل أهل الفرقة وأهل كذلك التكتل والتحزب هل هؤلاء يبلغون 72 فرقة؟ هل يبلغون 72 فرقة؟ اختلفوا في هذا التحديد، فطائفة تقول هذا التحديد ليس بشيء، إنما أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبين كثرة الافتراق والفرقة والتحزب والتكتل، أراد أن يبين الكثرة فأتى بهذا العدد. وطائفة أخرى قالوا بل أراد النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن يبين أقل الافتراق، فإن الافتراق يكون على 72 فرقة ولا يعارض ذلك الزيادة، فقالوا دل النبي صلى الله عليه وسلم على أقل الافتراق، ولربما يزيد تزيد الطوائف والفرق الهالكة على 72 فرقة. وطائفة ثالثة قالوا إنما أراد النبي صلى الله عليه وسلم بهذا التحديد التعيين، التعيين بأن الافتراق سوف يكون بهذا العدد ولا يتعداه ولا ينقص عنه. ثم اختلفوا، اختلفت هذه الطائفة في تعيين الفرق، في تعيين الفرق وفي عد هذه الفرق. المسألة السادسة، هل هذه الفرق التي عينها النبي صلى الله عليه وسلم هل هي الأصول أم الفروع؟ كيف هذا؟ يعني مثلا الخوارج فرقة، والمرجئة فرقة، والقدرية فرقة، والرافضة فرقة، والجهمية فرقة، والأشاعرة فرقة، والكلابية والماتريدية إلى غير ذلك. ثم بعد ذلك هذه الفرق تنشق عنها فرق أخرى، فالخوارج مثلا انشقت عنها 20 فرقة وطائفة، وكذلك المعتزلة وبنحوها الرافضة وهلوم جرا. هل المراد بالاثنتين 72 فرقة الأصول أم الفروع؟ اختلف في ذلك العلماء، ولعل الأقرب والله تعالى أعلم أن المراد الأصول، المراد الأصول، بأن أصول الفرق تبلغ هذا العدد. لأننا لو قلنا بأن الاثنتان بأن الاثنتين 72 فرقة وملة وطائفة هي الفروع لا وجدنا بأن العدد يكون أكثر من ذلك، العدد يكون أكثر من ذلك بكثير جدا. فكما سمعت الخوارج انشقت عنها 20 فرقة، المعتزلة 20 فرقة، الرافضة ما يقارب 17 فرقة، فعدد هذا العدد. وكم كذلك إذا أردنا أن ننظر إلى الشيعة فقط، الشيعة فإن تحتها طوائف وفرق كثيرة وعديدة، المرجئة تحتها طوائف كثيرة وعديدة إلى غير ذلك. فالأقرب والله تعالى أعلم بأن المراد بهذا التحديد أصول الفرق. ثم بعد ذلك هذه الأصول تنشق عنها جماعات وطوائف وفرق، والله تعالى أعلى وأعلم. المسألة السابعة، السادسة، السابعة، المسألة السابعة، هل هذا الافتراق في أصول الدين في العقائد والتوحيد أم يشمل حتى الاختلاف في الفقه؟ يشمل حتى الاختلاف في الفقه. الذي رجحه جماعة من أهل العلم وهو الصواب أن المراد بهذا الافتراق أي الواقع في أصول الدين في التوحيد والعقائد، الواقع في التوحيد وفي العقائد، لأن الاختلاف في الأمور الفقهية لا يؤدي إلى هذا الوعيد الشديد، ولا يؤدي كذلك إلى التفرق والتمزق، إلا ما يحدثه بعض المتعصبة، ما يحدثه بعض المتعصبة من أتباع الأئمة الأربعة لربما يحدثون التمزق نتيجة لنصرة أقوالهم وآرائهم، وكذلك نصرة أقوال أئمتهم، فيحدثون التفرق والتشتت والتمزق. وإلا فنلاحظ مثلا بأنه لا يقال فرقة أو ملة الشافعي، ولا يقال فرقة وملة أحمد بن حنبل، ولا يقال كذلك فرقة وملة مالك ولا أبي حنيفة إلى غير ذلك، إنما يقال مذهب، مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب ابن حنبل إلى غير ذلك. فالمذهب هو الرأي والمأخذ والطريق، فليس المقصود بالتفرق ها هنا في الفقه، إنما المراد التفرق والاختلاف في مسائل العقائد والتوحيد. المسألة الثامنة، المسألة الثامنة في بيان حكم 72 فرقة التي تفرقت والتي خرجت عن الجماعة، ما حكمهم؟ اختلف الناس في ذلك على 3 أقوال، اختلف الناس في ذلك على 3 أقوال. القول الأول بأن 72 فرقة كلها كفار، وأنهم مخلدون في النار، بأنهم كلهم كفار ومخلدون في النار. القول الثاني العكس، أن هؤلاء لا يكفرون، أن هؤلاء لا يكفرون. القول الثالث وهو الصواب بأن هذا الأمر ينظر فيه إلى الطوائف، وإلى الفرق وإلى المقالات وإلى كذلك المخالفات. فبعض الفرق تكون كافرة كالجهمية مثلا، فإن الجهمية منهم من أدخلهم في 72 فرقة ومنهم من لم يدخلهم، فمن أدخلهم في 72 فرقة فهم كفار. وكذلك معك الرافضة، الرافضة مختلف في تكفيرهم كما ذكر ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه، ونقل ذلك عن طائفة من أهل العلم، بل ونقل اختلافا عن الإمام أحمد، فتارة يكفرهم وتارة لا يكفرهم. وهكذا معك القدرية، القدرية فإن منهم من يكفر لا سيما الذين ينكرون علم الله، وأما الذين يقولون بأن الله عز وجل لم يخلق أفعال العباد مع إثباتهم لعلم الله عز وجل، تنازع الناس في تكفيرهم، فمنهم من كفرهم ومنهم من لم يكفرهم، وهذا هو الصواب. ثم كذلك معك المرجئة، المرجئة من 72 فرقة، فبعض طوائفها يكفرون، كالغلاة منهم الذين يقولون بأن الإيمان هو المعرفة والتصديق فقط إلى غير ذلك. فحاصل الأمر أننا لا نقول بتكفير 72 فرقة مطلقا، ولا نقول بأنهم لا يكفرون مطلقا، فالأمر يحتاج إلى النظر إلى المقالات وإلى المخالفات وإلى البدع وإلى كذلك الأشخاص الذين يخالفون إلى غير ذلك. فالمسألة تحتاج إلى نظر في هذه الأمور، فلا يطلق بأنهم يكفرون ولا بعدم كذلك تكفيرهم. إذا نكتفي بهذا القدر إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أستغفرك وأتوب إليك. الله أكبر. الله أكبر.